محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسخر أخلاقنا بالخير واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الخامس والثمانون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. يسألني بعض الإخوة قبل أن نبدأ بالدرس لماذا لا نخرج ونؤدي صلاة الاستسقاء كما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة الاستسقاء، وهذا السؤال طبعا يعني أجيب عنه لأن المناسبة لا أقول تقتضي الإجابة عنه، بل المناسبة تفرض علي الإجابة عنه. وأي مناسبة أكثر من هذا الذي نراه الآن مما لا أذكر أننا رأيناه منذ سنوات، لذلك لا بد من الإجابة، فالحال يقتضي ذلك. الاستسقاء، صلاة الاستسقاء كما شرعها الله وكما علمنا إياها رسول الله أن الذي يدعو إليها هو إمام المسلمين، هو أي نائب عنه، يبلغ الناس بالوسائل الإعلامية المعروفة في أي وقت أن يتوبوا إلى الله وأن يردوا المظالم إلى أهله وأن يصوموا ثلاثة أيام يوم كذا وكذا وكذا، ثم يخرجوا في اليوم الرابع إلى مكان ما خارج المدينة ضاحية البلد في ثلاث، يخرجون بثياب بذلة تبرز معنى الذل والعبودية لله عز وجل، ولا بأس أن تخرج معهم النساء متفكرات، ولا بأس أن تخرج أيضا الشياب وأن يخرج معهم الأطفال، فإذا اجتمعوا في صعيد واحد خطبهم الإمام أو أي نائب من نوابه ينيبه عنه وصلوا ركعتين أولا صلاة الاستسقاء معروفة، ثم يقوم فيهم خطيبا، ولهذه الخطبة آداب وصفات، ويكثرون من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل ويقلبون ثيابهم عنوانا على الذل والعبودية لله ويسألون إلى الله بالشكر. هذه هي صلاة الاستسقاء. فلست أنا الذي أتمكن من إقامته، لو أن نائبا عن الإمام دعانا لاستجب، لو أن السيد وزير الأوقاف دعانا لاستجب، والأمر هكذا يكون، يدعى الناس قبل كل شيء إلى التوبة ورد المظالم وصيام ثلاثة أيام، ثم يخرجون في اليوم الرابع وهم صائمون ويؤدون صلاة الاستسقاء. والواقع أننا في هذه الحالة لا نملك إلا أن نزأر إلى الله بالدعاء في المناسبات في المساجد وفي غيرها، لكن الذين يدعون الله كم نسبتهم ممن هم صابرون في دينهم وممن لا يبالون، بل ممن لا يعرفون خطورة هذه الحالة وممن يعيشون في لهو ومرح وكأنه سكرا تدجى وهيمن على عقوله. بل اكثر من هذا ما يعني قرأت وسمعت، قرأت بعيني وسمعت بإذني. من يقول الناس اليوم تحل مشاكلها عن طريق العلم ونحن نحل مشكلاتنا عن طريق الاستسقاء، نجعل الاستسقاء بدل من العلم. هكذا سمعت بإذن وهكذا قرأت بعيني. وقد قلت يوم الجمعة الماضي ليس أننا فعلا نحل مشاكلنا بالاستسقاء، أين هم الذين يحلون مشاكلهم عندنا في الاستسقاء؟ أين هم؟ ثم عندما شرع الله عز وجل صلاة الاستسقاء، وما هي صلاة الاستسقاء؟ الطلب من الله عز وجل أن يرفع مكته عنا وأن ينكرنا، هذا معنى صلاة الاستسقاء. عندما شرع الله صلاة الاستسقاء هل قال لنا الباري في قرآنه؟ هل قال لنا رسول الله في شيء من سنته؟ أن دعوا العلم جانبا واستعيدوا بالعلم، واستعيدوا بالعلم الاستسقاء يعني اتركوا العلم واستعيدوا عنه بالاستسقاء. متى قال رسول الله هذا؟ أي اسم هذا على الإسلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ابتعث بمفاتيح العلم، والإسلام هو الذي شرف المسلمين بالعلم. وأول تربية ربانا عليها القرآن هي التحرر من سجن التبعية والتقاليد والخرافات والصعود إلى مستوى المعرفة والعلم والتعامل مع العقل. ولو أننا قرأنا الآيات التي يقسمها الله عز وجل بدفع الإنسان إلى التدبر إلى التعقل إلى التعلم لرأيناها ما بين 100 و200 آية. من قال هذا؟ عمر رضي الله عنه كما قلت في الأسبوع الماضي في الوقت الذي كان يمارس بنفسه الإشراف على هندسة المدن، هو بنفسه هندس شوارع البصرة والكوفة وقسمها إلى شوارع أساسية وشوارع فرعية وخلفية، وجعل علو البنيان بالنسبة للشوارع الرئيسية بشكل وعلوها في الشوارع الخلفية بشكل. عمر بن الخطاب الذي كان يعكف على هذه الجوانب العلمية ليبني على أساسها الحضارة، كان بيد يمارس العلم وباليد الأخرى يمد يد الضراعة إلى الله. بجناحين اثنين صعدت هذه الأمة إلى ذروة المجد، جناح العلم وجناح العبودية لله، ولا يغني واحد منهما عن الآخر قط. هذا تاريخنا. متى رأيتم أن العبادة طغت على العلم فأنست المتعبدين من سلفنا الصالح العلم؟ ولكن أقول أيضا، متى رأيتم العلم أنسى أولئك الناس هويتهم وعبوديتهم لله سبحانه وتعالى؟ هذه هي حقيقة الإسلام. اذهب إلى المغرب وإلى تونس وإلى الشريط المغربي كله، ثم انظر الآثار التقنية والحضارية التي قام بها الفاتحون المسلمين الراحلين من الجزيرة العربية. انظر الى شبكات الروم التي يحار في كيفية اقامتها الناس اليوم المهندسين. اليوم ذهبنا ورأينا. اذا هؤلاء ما كانوا يستعيدون عن العلم بصلاة الاستسقاء، كانوا يبنون حضارتهم بالعلم ويرفعون رؤوسهم بذلك عاليا مبدعين لا متبعين ولا مقلدين. ولكن في الوقت ذاته اذا المت بهم نكبه وضاقت عليهم الامور التجأوا الى الله عز وجل. ونحن نعلم ايها الاخوه العلم واهميته، ونعلم ان له ساحه لا يستطيع العلم ان يتجاوز هذه الساحه، ونعلم ان للعبوديه ايضا ساحتها. العلم لا يوجد معدومه. ليس ان العلماء يعلمون ابسط قاعده في العلم، وهي ان العلم لا يوجد معدوما، لكنه يهيئ للانسان كيفيه استغلال الموجود. هذا هو العلم. فاذا جف القطر من السماء وغابت ينابيع الارض، قل لي ماذا يفيدك العلم انذاك؟ ماذا يفيدك كل ما تعلمته من علم؟ وبماذا تنجدك اجهزتك التي تصبر بها غير الارض؟ العلم كما قلت ايضا معيا تضرب به الارض. فان لم يجعل لك في باطن الارض ذخرا، فماذا عسى ان ياتيك معيا؟ الشيء يعرفه اي عاقل، نحن نتخذ من العلم معيا بعد ان نتعقل الامور تماما ونصبر غير الارض ونقيم كاجدادنا شبكات الري ونتخذ النعم التي انعم الله بها علينا. ولكن ينبغي ان نعلم ان ينبوع العطاء هو الله، فاذا امسك الله عطاءه فلمن يتبجحون باسم العلم وهم افقر الفقراء الى حقيقه العلم. فلوهم اذا امسك الله عطاءه. اعتصم العلم جهد استطاعتك ما جئت ما شئت ان تعتصم. هل يعطيك العلم قطره واحده؟ لا يمكن. شوف المناطق اطلاق. ها هي في بلاد في شرق العالم او في غرب العالم منذ سنوات وهي تعاني من قحط وجب، سنوات عزاء تمر بها، ولديها الاجهزه العلميه، ولديها التقنيه المتطوره، ولديها كل شيء. فمال العلم لا يوجده. نعم، نحن نتصرف لو اتيح لنا ان نخرج فنصلي صلاه الاستسقاء نتشرف، وليس ان الله رفعنا الى هذا الشرف. وهذا تعميق للتعامل مع الكون، هذا تعميق لاسلوب التعامل مع الكون والحياه. لاننا عندما نعلم حقيقه الحياه نعلم خلقياتها، نعلم منها الظاهر والباطن معا، نتعامل في الظاهر مع العلم، ونتعلم ذلك من اجدادنا وسلفنا. ولكننا نمد يدنا في الباطن الى الجذوع، والجذوع الا وهو الاستنجاد بالله عز وجل. والا اخبروني من هو القائل قل إن أصبح أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فحد لا يزال قائما. من هو الذي يملك أن يكسر طيق هذا التحدي؟ فمن يأتيكم بماء معين؟ تحد آخر، وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بقدر محدود، فأسقيناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. من الذي يستطيع أن يقول عصر العلم جاء وهذا الكلام ولى وها أنا أحطم هذا الكلام؟ حطم يا أبي، حطم يا نحن معك. نعم، ها هي ذي السماء كما ترون، وها هو ذا فصل خمسمائة الشتاء في هذه البلدة أكثر مطرا من مرضعانية الشتاء، ولكن ها هو في قدر الله نقلنا إلى صيف قائم في هذه الفترة الشتوية. نعم، تفضل استنجدوا بالعلم وغير الأمر. نعم، على الذين يقولون كتلة هوائية آتية من هنا، كتلة مطر زاهدة من هنا، طيب مر الطبيعة أن تأتي كتلة إلى هنا أيضا. المذيع يصف ولا يملك إلا أن يصف، والواقع بيد الله عز وجل. هذا هو جوابي، جوابي على سؤال تكرر كثيرا يعني من بعض الإخوة. نعم، ثلاثة استسقاء، باب الأبواب، الفقه معروف، ورسول الله خرج فاستسقى وبكى وتضرع. يا ترى رسول الله أثنى؟ لكن تلك هي عادة رب العالمين، يأخذهم بالبأساء والضراء حتى يعودوا إلى هوياتهم ويستنجدوا برب العالمين وتفيح رائحة العبودية من تصرفهم. عمر بن الخطاب خرج فاستسقى، وقلت في الأسبوع الماضي عام الرمادي عام معروف، عام واحد ذبح أعرابي اسمه بلال بن الحارث شاة ورأى عظامها حمراء من كثرة الهزال، فزجع وذهب إلى قبر رسول الله وقال يا محمد، هكذا يا محمد استسق لأمتي. فرأى رسول الله في تلك الليلة في الرؤيا، قال له إنكم ستسقون، فأتي عمر وأقره مني السلام، وقل له يقول لك رسول الله عهدي بك أنك وفي العهد شديد العقل، بل كيف الكيف. وذهب بلال بن الحارث صباحا إلى عمر وقال له، أخبره بالرؤية، فلم يعلم عمر المعنى. جمع عمر الصحابة وخطب فيه وشكى إليهم هذا الأمر وبكى، بكى عمر، فقالوا له من حيث لقد استفتأت رسول الله يطلب منك أن تخرج فتستفتي بنا، هذا معنى كلامه. فخرج عمر كما قلت لكم بهذه الطريقة، قاموا ثلاثة أيام وخرجوا في اليوم الرابع وتابوا جميعا وأقلع كل عن معصيته، إذا قلنا أن هؤلاء الصحابة كانوا عاصين. نعم، ثم خرجوا إلى الصحراء فصلوا ودعوا وبكوا وتضرعوا. نعم، وما كادوا يتموا صلاتهم حتى غير الله سبحانه وتعالى الصحو شفاء وهطلت الامطار متواصله متواصله، وكان ذلك اليوم ايذانا بانتهاء عام الرمادة. لكن عمر هل ترك العلم؟ يتمسك بصلاة الاستسقاء. عمر ترك الفكر العلمي في فتوحاته. الانسان الذي يتحمل مسؤولية الحضارة هو ذاك الذي كما قلت لكم يعتصر العلم الى اقصاه وفي الوقت ذاته لا ينسى هويته. هويتنا اننا عبيد شئنا ام ابينا لله، والمطلوب منا ان نضع عبوديتنا موضع التنفيذ. لا يكفي ان اقول انا عبد واخفي هذه الهوية في اقصى ما يمكن ان اخفيه من كيان او صيد. لا، يريد مني والله ان اعترف بعبوديتي بالكلام بسلوك بتذلل بدعاء بانصياع الامر بابتعاد عن نهيه، والا فانا مستكبر على عبوديتي. والله يقول ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. انظروا الايه التي قبلها او الفقره التي قبلها، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ثم قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي الذين يقولون يدخلون بصلاه الاستسقاء سيدخلون جهنم داخرين. وقد يقول قائل ها نحن ندعو، لكن ياتي ندعو من هم الذين يدعون؟ 10%؟ يا ريت 10%، 5%؟ ليس ان 5% يتبتلون ويتبرعون. اذا يقينا لما راينا الامر على هذه الحال. نعم. نعود الى حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان دين يسر ولن يشاد الدين الا غلبه، اي ولن يشاد الدين احد الا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدنيا. وصلنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدنيا. قلنا الغدوة السير في الصباح، والروحة الحركة أو السير في المساء، والدنجة السير بالليل. هذه الكلمات الثلاث كناية عن أن يقوم الإنسان فيمارس ساعات أو العبادات أو الأوامر التي أمره الله بها في أوقات نشاطه. الغدوة كناية هي في الأصل وقت الصباح، لكن لما كان الإنسان أكثر ما يكون نشاطا في وقت الصباح، ثم إذا أخذ قسطا من الراحة في وقت القليلة والصراحة يعود نشاطه في وقت المساء، أصبح هذه الكلمة كناية. إذا قلنا استعن بالغدوة والروحة، استعن بعملك في عملك بالغدوة والروحة، أي مارس عملك في أوقات المساء، وإياك أن تحمل نفسك ما لا تطيق تمارس عملك وأنت له كاره أو أنت متعب. فمن الخير عندئذ أن تسكن أو تركن إلى الراحة. معنى كلام رسول الله إذا أردت أن تزيد يعني تزداد قربا إلى الله بعد أداء الواجبات، الواجبات لا إشكال فيها، الفروض لا مناص منها، لكن بعد أداء الواجبات إذا ما زعت نفسك أو رغبت في أن تزداد من ساعة ما صلاة ذكرا قراءة قرآن خدمة لعباد الله فنمارس هذا كله في أوقات نشاطه. فإذا كثر منك النشاط تترك العمل. هذا أمر تربوي يوجهنا إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام. لقد شرحنا هذا الكلام من قبل عندما بدأنا شرح الحديث عموما، وأظن هذا القدر كافي في شرح هذا الحديث الذي انتهينا من شرحه. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث الخامس عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، وفي رواية بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه الليل، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. أيضا متفق عليه. وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، أي متوسطة بين الطول والقصر. هذه الأحاديث الثلاثة تدور على معنى واحد، ولذلك قرأناها معا، والتفسير لواحد منها تفسير للبقية. دخل رسول الله في الحديث الأول مسجده فإذا بحبل ممدود بين ساريتين، مربوط من هذه السارية إلى تلك. قال: ما هذا؟ فقالوا: هذا حبل من زينب. أكثر الرواة على أن المراد بزينب زينب بنت جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى ذلك؟ أنها كانت تجعل من هذا المسجد مصلاها في الليل، تصلي كثيرا، فإذا تعبت ورأت أن الكسل بدأ يستولي عليها أو أن النعاس بدأ يسيطر تعلقت بهذا الحبل لكي لا تقع فترقد، لكي تستعيد بذلك نشاطها في الحركة، تتحايل من أجل أن تزيل الكسل وتزايل النعاس وتعيد مرة أخرى إلى صلاته. أنكر المصطفى عليه الصلاة والسلام ذلك وأمر بإزالة ذلك الحبل، وقال هذه الكلمة: ليصلي أحدكم نشاطا، أي طالما رأى نفسه نشيطا، فإذا فتر كسل نعس تعب فليركض يترك العبادة ويأوي إلى الرقاد. أحب أن أوضح أيها الأخوة بابي أبي بدر أنكم تلاحظوا أن المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن وقتا للرجال، تلاحظون ما علاقة زينب بهذا المسجد؟ والصورة توضح أنها لم تكن تغشى المسجد في أوقات صلوات الجماعة فقط، بل كانت تجعل من المسجد محرابا لها في صلوات خاصه. الامر الذي يدل على ان المراه المسلمه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها نصيب من المسجد والعباده في المسجد كالرجل تماما. كان حظها من المسجد كحظ الرجل تماما. والامر بعد ذلك اختلف الامر وتبدلت الاحياء، وجاء عصر خيل الينا في هذا العصر ان المساجد يقسم فقط على الرجال، فلئن كان المسجد يقدم ثقافه فهي للرجال فقط، وان كان المسجد يقدم الغذاء علم فهي ايضا للرجال فقط، وان كان الناس يتسابقون الى المسجد للعبادات والطاعات والجماعات فذلك ايضا للرجل فقط. وان حسب للمرأة من ذلك حساب فذلك شيء عارض ويأتي بظروف موسمية، مثل رمضان عندنا فترة سبب المساجد للنساء، مثل ظروف خاصة معينة، لكن الأمر لم يكن على هذه الشاكلة على عهد رسول الله. وهذا من أكبر الأدلة على ذلك، وهنالك أحاديث أخرى من الأحاديث التي توضح لنا كيف أن المصلين في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم كان ترتيبهم هكذا: الرجال أولا والأطفال بعد ذلك والنساء بعد ذلك. إذا النساء كانوا موجودين في مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت نسوة إلى رسول الله فقلنا له: يا رسول الله، لقد ذهب الرجال بحديثه، فلو جعلت لنا يوما. فجعل المصطفى صلى الله عليه وسلم للنساء يوما، وكنا يغشين المسجد ويتلقين العلم. ترى ما الذي حدث حتى تقلص نشاط المرأة عن المساجد؟ الذي حدث هو التالي: كانت النساء في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمارسن هذا النشاط كالرجال تماما في علاقتهن بالمسجد، ولكن المرأة في الوقت ذاته كانت أتم ما يكون الالتزام، فكانت تأتي إلى المسجد لكنها كانت بسترها الكامل وبعصمتها التامة، وكان سلوكها سلوكا إسلاميا شاميا. ولذلك فلم يكن ثمة إشكالا يجعل المرأة تتقاعس أو تتقاصر عن حقها في أن تغشى المساجد وتستفيد ثقافة وعلما في المسجد. بعد ذلك فقد تغير الأمر، ويوجد من النساء في العصر الأموي من تساهلن في الحجاب ومن تساهلن في أمر الحسنة، لا سيما في ذلك العصر الذي كثر فيه الأدب المنحرف، وكثر فيه شعر أمثال عمر بن أبي ربيعة وغير بن ربيعة. عندئذ العلماء ماذا قالوا؟ شددوا في خروج المرأة إلى المساجد، وقال قائلهم: إذا يعني لو تركنا المرأة تغزو وتخرج إلى المسجد إذا يتخذنه دغلا، يعني تتخذ المرأة من مسألة المسجد وحضورها الدروس والصلوات تتخذ من ذلك أداة استغلال، لأن تتخذنه دغلا أي يتخذنه ستارا بشيء آخر. وقال في ذلك الوقت شيء من الصراع، الحديث لا تمنعوا إماء الإبقاء. هذا حديث الآن مجتهدين فتاعل من وقال قائلها إذا تتخذ المرأة من حضورها شغلا وتقع الفتنة وينتهي الأمر إلى ما لا يحمد عقباه. هذا الأمر استمر وسببه إذا شيء من التساهل من المرأة فيما يتعلق بحجابها وسترها، فكان مقتضى ذلك أن تقلص حقها من هذا الحق. وعرفنا ذلك فماذا نقول نحن الآن؟ نقول الإسلام كله يتجسد. العلم هو العمود الفقري في الإسلام، وهو الغذاء الدائم لدين الله عز وجل ولكل مسلم. وهذا العلم ليس وقفا على رجل دون امرأة. المرأة ينبغي أن تتعلم كما ينبغي للرجل أن يتعلم. ولا يمكن أن ترى من دليل على أن أي علم شرعي إنما جاء للرجل دون المرأة، بالعكس تماما. الرجل والمرأة يقفان على قدم المساواة في هذا الأمر. لكن هذا الإله الذي شرع هذا شرع أيضا أحكام للمرأة، أمرها بالستر والصيانة، أمرها بأن تتحلى بآداب الإسلام ظاهرا وباطنا. فعندما تكون المرأة منضبطة بهذه الآداب وبهذه الأوامر تعود إلى الأصل، الأصل الذي كان جاريا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف السبيل إلى ذلك؟ لعل السبيل إلى ذلك أن نجعل المساجد مفتحة الأبواب للنساء كما هي مفتحة الأبواب للرجال، وإن هذا هو الذي يجعل المرأة تنال تربيتها الإسلامية فتصعد إلى مستوى الحشمة الإسلامية. طالما هي محجوبة عن المسجد فإن الحشمة التي نطلبها لم تكون أو تكون تقليدا مظهر فقط. نعم، لكن الأمر ينبغي أن يتم على نسق، على نسق. في المغرب وفي الجزائر يعجبني شيء واحد أتمنى أن لو شاع في بلادنا هذه، ما يبنى مسجد إلا ويوضع في مخطط هذا المسجد مرافق خاصة للنساء، بحيث إذا جاءت المرأة إلى هذا المسجد دخلت كأنما إلى دارها، تستطيع أن تتوضأ وأن تتطهر وأن تمارس الصلاة بمعزل عن إنسان يراها أو تراه وهي في داخل المسجد. فثمة نداءة للنساء وأخرى للرجال، مكان لخلع ثيابها التي تلبسه في الخارج بالسوق في الشارع، تستطيع أن تلبس رداء الصلاة وأن تغير ثوبا وترتدي ثوبا دون أي حرج ودون أي عسر. كل هذا يوضع وضعا أساسيا في مخطط بناء المسجد. ماذا كان ثمرة هذا؟ ربما تكون المرأة بدأت تغشى المسجد أولا وهي مقصرة في حشمتها، مقصرة في مظهر سترها، لكن ما إن استأنست بالإسلام واستأنست إلى ذي المسجد وسمعت حديث الإسلام وتغذت بثقافته حتى أتمت حشمتها وأتمت سترها. إذا المسجد عين على ما مسكوه من المرأة، عين لإتمام هذا المعنى. هذا الشيء الأول الذي ينبغي أن نتنبه إليه من هذا الحديث أن المسجد كان مجالا لعبادة الرجال ولعبادات النساء فيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق أيضا بالدروس والثقافة ونحو ذلك. المسألة الأخرى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الذي كانت تسمعه زينب وموعدنا في شرح ذلك إن شاء الله في درس قادم والحمد لله رب العالمين. عاجية لأن هذه الغرائب عندما تهتاج لابد أن تتمرد على العقل. إذا تمردت على العقل انساح الناس في بيداء الإباحية، وإذا انساحوا في بيداء الإباحية تسللت الأمراض المختلفة كما تعلم، وتسلل الأمراض المختلفة إلى المجتمع يهدد أي مصلحة، مصلحة الحياة. صحيح مو في درجة الضروريات لكن في درجة الحاجيات، وإهمال درجة الحاجيات يتسرب بالضرر إلى الضروريات. شيء معروف، هذا هو نظام ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. فماذا نقول هنا؟ نقول نضحي بمصلحة المال ونضع هذه المصلحة تحت أقدامنا في سبيل أن لا نضحي بالصحة الجسدية للمجتمع. الصحة الكاملة حاجة من حاجات الحياة، بل نحن نضحي بالمال في سبيل تحسينيا من تحسينيات الحياة. أمر تحسين من تحسينيات الحياة، نضحي بالمال في سبيل ذلك. إذا عرفنا هذا أدركنا مدى دقة شبكة المصالح في نظام الشريعة الإسلامية. الإسلام ينطلق في هذا من أمر تقليدي أم من فلسفة مدروسة للحياة؟ عجيب جدا أن لا يدرك بعض الناس قيمة هذا الإسلام العظيم وأن يعرض عنه إعراضا عجيبا. فنحن نعلم الآن أوروبا الآن تقوم وتقعد وقد أخذ أكلها الرعب من هذا المرض الأخير الذي لم تستطع أبدا أبدا أن تضع يدها على علاج له إطلاقا ولا سبيل. والآن أوروبا من أقصاها إلى أقصاها وأمريكا من أقصاها إلى أقصاها كلهم يعرفون أنه لا سبيل للقضاء على هذا المرض البعبع الذي يتهدد الحضارة كلها إلا بالوقاية. وسيلة علاجنا ما هي الوقاية؟ الوقاية ما هي؟ يغص الرجل الغربي أن ينطق بها. الوقاية بكل بساطة هي أن تعود المرأة إلى ضوابط الحشمة وأن تحب مرافق الاختلاط وأن تنظم، وإن غص بها رجل الغرب في بعض الأحيان لكن هذه الحقيقة التي تستعلم بنفسها ما في غيرها أبدا، لا يمكن بشكل من الأشكال. قال الأمر كذلك، أليس هذا مظهر من مظاهر دقة نظرة الإسلام إلى شبكة المصالح؟ الشيخ ما ينبغي أن يخطر في البال أي تردد في أن يرفع الإنسان المسلم رأسه عاليا لهذا الدين العظيم. أنا أضرب أمثلة، ولو أردت أن أضرب أمثلة كثيرة لاقتضينا ذلك أن نمضي شهرا في بحث هذه الأمثلة. وكتابي الأول الذي ألهمني الله عز وجل أن أعكف عليه بسبب حصولي على الأستاذية هذا موضوع ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. ما هي الضوابط؟ وبحمد الله عز وجل نعلم أن أعظم باحث غربي جرب حظه أن يفعل ما فعله الإسلام فأخرج كتابا ضخما كبيرا ثم أعلن عن فشله في ضبط موازين المصلحة عندما يكون القانون بيد الناس لا يحال أمره إلى يد الله سبحانه وتعالى. عالم بريطاني عالم في القانون وفي الأخلاق وفي الفلسفة معلي أذكر اسمه هذا نعم كلف كتابا سماه أصول الشرائع حاول فيه أن يضع ضوابط للمصالح وسعى وحاول ولم يستطع أن يضع أي قانون لأنظمة المصالح وسلم الأولويات فيها أبدا. ليش؟ لأن لما نترك الخالق اللي هو قيومنا سيدنا ومالكنا ونجتمع معنا لكي نضع ضوابط كل واحد يطلع بطالع ضوابط حسب أهوائه حسب شهواته حسب بيئته حسب خلفياته الحضارية فلا نستطيع ولا يمكن أن نجتمع على رأي إطلاقا مع وبناء على ذلك لا يمكن توحيد قانون المصالح. لكن من أين توحد قانون المصالح في الشريعة الإسلامية؟ لأن الذي وضعه لنا خالقنا مالكنا الذي خلق الإنسان وأعطاه فضائعه التي جبله عليها فهو يعلم ما الذي يصلحنا ويعلم ما الذي يفسدنا ويعلم تركيبة المصالح في مجتمعنا الإنساني كيف ينبغي أن تتآلف هذه التركيبة. ولذلك إذا انطلقنا من ثقافة إسلامية واضحة ما في إشكال بناء على هذا لأن إنسان كان في الحج ويخدم جماعة يبحث عن إنسان ضائع ليعيده إلى زوجته أو إلى أمه وأذن لصلاة الجماعة في الحرم ماذا نصنع؟ نترك صلاة الجماعة وبروح بكم بدور على هذا الإنسان لو أنه كان يمرض إنسانا وهو بحاجة إلى تمريضه أو إلى إسعافه وأذن لصلاة الجماعة ماذا نصنع؟ نترك صلاته. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة من مصالح الدين لكن هي في أي درجة تقف؟ في الضروريات أم الحاجيات أم التحسينيات؟ تحسينيات دين الروح يصلي البيت ما مشكلة تحسينيات لكن هذه الخدمة تقف في حاجيات أو ضروريات في بعض الأحيان الحياة ولذلك يقدم هذا على ذلك. لا الأمر طبعا يحتاج إلى ثقافة وإلى معرفة ودراية وصفوة القوم. أما ديننا أيها الإخوة دين علم دين حياة وليس دين غيظ وليس دين عاطفة تأكل نفسها تدور على نفسها. يعني ممكن واحد يدخل مدرسة الإسلام طالع من العيون طالع من رميون المين شم ريحة الإسلام بالأسواق وما أعرف شو من الإسلام أطلع على الأديان الأخرى فظن أن الإسلام أيضا عبارة عن ترميمات عاطفية وأمور هكذا إلى آخره. ما في شيء ثاني ما له علاقة بالعلم. هذا الإنسان تافه تافه يعيش على هامش الحياة وسيرحل عنها غدا ويلكم نفسه. ادرك الإسلام لترى أن الإسلام هو ينبوع العلوم ينبوع الثقافة ينبوع النظام ينبوع الحضارة ينبوع الخدمات الإنسانية والاجتماعية. إسلامنا ما في غيره. صحيح ممكن بعض هؤلاء الناس في بعض الأحيان الذين لم يدركوا الإسلام يكونون معذورين لما بيشوفوا مظاهر الإسلام في بعض الجهات في بعض المناسبات غيظائية ممكن إليها قدر الإسلام عبارة عن غيظة. نعم الواقع أن هذه النظرة لا تعبر عن الإسلام. كل ما في الإسلام عبارة عن نظام لا علم وخدمة اجتماعية مدروسة تبقى سلة من أولويات المسألة. القانونيين ما وصلوا إلى درجة ذلك إطلاقا. بنتان صاحب كتاب أصول الشرائع اسمه بنتان عالم بريطاني بالأمس، يعني هذا شيء ماشي. أنا عزمت بيني وبين نفسي أما أحضر الموارد الغوغائية يهدد تصفيفا. عندما يحضر الإنسان مولد في مسجد كبير وتجتمع في أعداد كبيرة يفرح، هؤلاء الناس وفدوا كلهم بالآلاف ليسمعوا إنشادا وإرشادا جيد، لكن عندما يرى الغوغاء في خارج المسجد، عندما يرى مظاهر الحب الخالية عن العقل التي تكون في وادي لعقلانية الإسلام اللي هي الأساس في وادي آخر، عندما يجد الرجل البعيد عن الإسلام وهو ينظر إلى اللوحات الإسلامية ليتبينها، يجد أمام مسجد من هذه المساجد هذه الآلات وهم يعبرون عن حبهم وعن تمسكهم بالإسلام بصياح بهتافات برفع أشخاص على الأكتاف، ماذا يعني؟ هذا غير غير. هذا شيء بعيد بعيد كل البعد عن هذا المقياس الذي نتكلم عنه. أنت تحب الإسلام، تحب من يدعو إلى الإسلام، اعكف على دراسة هذا الإسلام، تعلم هذه الحقائق التي نتكلم عنها. نعم، قلت مرة في إحدى هذه الكلمات إذا بنتكلم عن الحب وما في أنفسنا حظوظ العاطفية كما نسايد من الجن، لكن هذه الطريقة ما في واحد أحب إنسانا كما أحب أبو بكر محمدا صلى الله عليه وسلم، ما أعتقد. ومع ذلك فمن معه حبه يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف كالطور رابط الجأش قائلا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم استدار إلى رعاية بناء المجتمع موضوع إقامة نظام الشورى الدولة الإسلامية، نظر إلى مشكلة الردة، اتجه إلى إفتاء نيران الفتنة. بماذا عبر أبو بكر عن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنا أقول الذين لم يدرسوا الإسلام هم مساكين جدا جدا يعيشون على هامش الحياة قطعا، لكن أعطيهم عذرا أو شريحة من العذر عندما يجد واحد منهم مظاهر الإسلام بمناسبات من كل هذا الشهر، فلا يقع تقع عينه إلا على مظاهر عاطفية فارغة من المذموم. ديننا دين نظام، دين وعي، ودين علما، ودين تخطيط، وليس دين غيظ. الحمد لله رب العالمين.